الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون بالرصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية وأحزاب المعارضة تقاطعها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني إن النظام غير الشرعي للاحتلال الإسرائيلي يمتلك مئات الرؤوس النووية، ما يؤكد أن تل أبيب تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأكد حسين أمير عبداللهيان في تغريدة عبر تويتر أن النظام الزائف للكيان الصهيوني يعد تهديدا خطيرا لأمن منطقتنا المشتركة، ولا شك في أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني العريق. وكان المعهد الدولي لدراسات السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه أسلحة نووية. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار صوب جنود الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، واستهدف المقاومون جنود الاحتلال المتمركزين عند حاجز حوارة ببواب كثيف من الرصاص. في غضون ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، بينهم أطفال داخل منازلهم جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي جنين اعتقلت قوة الاحتلال 5 شبان من قرية فقوع، وذلك بعد مداهمة ورشة عمل كانوا داخلها قرب جدار الفصل العنصري. إلى ذلك استهدفت قوة الاحتلال الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم خشية على حياتهم. تستمر التهديدات والتي شهدت تزايدا منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل الكيان المحتل بحق المسجد الأقصى المبارك. حول هذه التهديدات التي يوجهها الكيان الصهيوني للمسجد الأقصى نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر التهديدات والتي شهدت تزايد منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، آخرها دعوة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي أتمار بن يفير الذي طالب بتغيير الوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف من اقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى بشمعدان النور داخل باحاته الطاهرة خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين.
في الفترة القادمة سنشهد تغيرات كبيرة في المسجد الأقصى. هذه القوى الكهنية والفاشية الدينية التي تتحالف مع اليمين المتطرف ستعمل على تغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي في المسجد الأقصى. المسألة ستتعدى مسألة تكريس التقسيم الزماني والمكاني، هم سيسعون إلى إيجاد قدسية وحياة يهودية في المسجد الأقصى.
ولتفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى إليه بن جفير ومستوطنيه، نفذ الاحتلال حملات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعدد من نشطاء مقدسيين.
هم بيحاولوا يخلونا فعلا انه نوصل لقناعة انه نترك بلدنا، وطبعا هذا استحالة. احنا موجودين في هذا المكان، هذه القدس إلنا، واحنا بصمودنا وثباتنا فيها
ويشكل المسجد الأقصى المبارك محور هام لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما بين الأحزاب اليمين المتوافقة حول وجوب تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك.
من كان يقتحم المسجد الأقصى المبارك أصبح الآن هو المسؤول عن هذه الاقتحامات، يعطي التصاريح ويكثف أيضا من دعواته لاقتحام وتكثيف هذه الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك. خلال الأيام القادمة والاحتفال بعيد الأنوار لدى الشعب اليهودي ستشهد هذه الساحات تكثيف لهذه الاقتحامات، لكن هذه المرة رسميا بقيادة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
إلى الملف التونسي، حيث بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التونسية للناخبين في الداخل، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الانتخابات أنها سجلت إقبالا ضعيفا بالخارج في يومها الأول، وتسجيل الانتخابات وسط مقاطعة عدد من الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية بينها حركة النهضة التونسية التي قالت في بيان إنها وضعت على مقاس ما وصفته بالانقلاب وبأدواته لتمكينه من الانفراد بالسلطة وتكريس الاستبداد الفردي. من جهته أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات البرلمانية فرصة لقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد ونصبوا أنفسهم أوصياء عليها، وصفا الانتخابات التشريعية في البلاد بأنها تاريخية بامتياز. للمزيد بشأن الانتخابات البرلمانية التونسية نستمع إلى زميلتنا الصحفية منيرة الشريفي.
عملية الانتخاب لاختيار أعضاء البرلمان الجديد انطلقت منذ سبع دقائق من الآن بتوقيت تونس، انطلقت على الساعة 8 صباحا والساعة 6 من هذا اليوم، هذا في الداخل. أما في خارج البلاد فهذا اليوم هو اليوم الثالث من عملية الاقتراع. بدأت عملية الاقتراع في الخارج منذ يومين وتمتد على 3 أيام، يعد هذا اليوم فيها. وبخصوص عملية الانتخابات التي تجري في الداخل التونسي في أكثر من 4500 مركز اقتراع موزع على كامل محافظات الجمهورية التونسية وعلى كامل الدوائر الانتخابية، وعددها 161 دائرة. إذن عملية انتخاب تجري بشكل عادي منذ الصباح. إذا تحدثنا عن الإقبال فهو بالعين المجردة، ما زال نحن الآن في الساعة الأولى وبداية الساعة الثانية من عملية الاقتراع، ربما لم نستطع الحكم بشكل جيد على نسب الإقبال، لأن في العادة تكون الساعات الأولى من يوم الاقتراع تشهد يعني إقبال يعني غير قوي. هناك أكثر من 9 ملايين ناخب، بالتحديد 9,200,000 ناخب بإمكانهم اليوم أن يقوموا بحقهم وواجبهم الانتخابي من أجل وضع هذا البرلمان الجديد. منذ دقائق رئيس قيس سعيد مرفوقا بحرمه بالإدلاء بواجبيهما الانتخابي، وإلى حد الآن العملية تجري بشكل عادي. هناك بعض المنظمات والجمعيات التي تقوم بعملية المراقبة، وهناك وفد من الاتحاد الأفريقي كان قد حضر وحل بتونس يوم أمس من أجل أن يقوم بمراقبة هذه العملية الانتخابية التي تشهد مقاطعة الاتحاد الأوروبي على مستوى المراقبة على غير العادة، وقد كان حاضرا في المناسبات الانتخابية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. السلطات الأردنية تعتقل أكثر من 40 شخصا على خلفية أعمال الشغب التي حصلت في عدد من المناطق. بوتين يجتمع بكبار القادة العسكريين ويطلع على سير العملية العسكرية في أوكرانيا. خبراء الاقتصاد يقولون إن بريطانيا تشهد حاليا أكبر إضرابات منذ عهد تاتشر. من جديد أهلا بكم. أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق الأردن، مؤكدة تكثيف انتشار قوات الأمن في محافظات البلاد للحفاظ على أمن المواطنين. وأوضح المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 44 شخصا خلال أعمال الشغب، وستتم إحالتهم للجهات المختصة، مشيرا إلى تراجع حدة أعمال الشغب وخاصة في المحافظات الجنوبية. وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد شدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، معتبرا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن يسمح بذلك. وكانت مدن جنوب الأردن قد شهدت أحداث عنف واسعة إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات. المزيد في التقرير التالي.
ليلة عنيفة ودامية شهدتها مدن جنوبي الأردن إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. الأمن الأردني أعلن أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلبيح قتل بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان، كما أكد إصابة ضابط وضابط صف بعيارة النارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات.
لم يكن ذلك متوقعا بمعنى الاشتباك المسلح أو سقوط ضحايا بسبب يعني هذه الاشتباكات، يعني هي غير منظمة، ولكن الاحتجاجات الحقيقة كانت متوقعة حيث أن غلو الأسعار وضيق الوضع الاقتصادي وصعوبتها على الأردنيين شيء مؤكد ستكون النتائج كما هي الآن.
الاشتباكات سبقتها تظاهرة شعبية خرجت في بعض مدن محافظة معان، وكذلك في مدن جنوبية أخرى كالكرك وطفيلة، وأيضا في محافظة الزرقاء وسط البلاد، وذلك احتجاجا على قرار السلطات الأخير رفع أسعار المحروقات، إلى أن تحولت إلى مطالبات بإسقاط النظام والحكومة. وهاجم المتظاهرون القوات الحكومية وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت على أثرها السلطات تعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة بالكامل. وتعقيبا على ما حدث، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن في بيان رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك وطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر، كما حذرتهم من أن الاحتجاجات السلمية قد تتحول إلى مواجهة وأعمال عنف. هذا التحذير يأتي فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن، احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي في محافظتي معان والكرك.
رحبت الخارجية الروسية بالمبادرة التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عقد قمة ثلاثية بمشاركة كل من روسيا وتركيا وسوريا لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق، لكن موسكو أكدت أنها لا تتفق مع أنقرة على كل المسائل المتعلقة بعملية المخلب السيف شمالي سوريا. المزيد في التقرير التالي.
وسط تصريحات مسؤولي أنقرة المتكررة في الفترة الأخيرة والتي يفهم من خلالها وجود رغبة تركية بلقاء الرئيس أردوغان بنظيره السوري بشار الأسد، يأتي تصريح الرئيس التركي الخاص بمقترح تقدم به لنظيره الروسي حول قمة ثلاثية تجمع الزعماء الثلاثة أردوغان والأسد وبوتين، خطوة يقول أردوغان أنها لاقت ترحيبا روسيا.
الدعوة التي تحدث عنها الرئيس أردوغان بشأن لقاء يجمعهما بوتين والأسد هي دعوة مهمة وتساهم في إنهاء الخلاف، بالإضافة إلى أهميتها على المستوى الأمني والاقتصادي، والأهم هو ملف مواجهة الإرهاب.
القمة التركية المقترحة لا تأتي بمعزل عن حراك تقوده روسيا أسهم في تراجع تركيا عن عملياتها البرية في الشمال السوري
ودفعها نحو خطوات أكثر جدية في ملف علاقاتها مع جارها السوري.
تركيا كانت بحاجة إلى صديقة روسيا من أجل تقرير العلاقة مع سوريا خصوصا وأن هناك ملف شائك وهو الإرهاب الذي يواجه تركيا من الشمال السوري مثل بيكاكي والممول أمريكيا. وأمام الضمانات التي قدمتها روسيا فإن تركيا تراجعت عن عمليتها البرية بالإضافة إلى مساعي روسيا في الحلول الدبلوماسية مع سوريا.
وكان الرئيس التركي أردوغان قد أبدى في تصريحات سابقة إمكانية عودة الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة على قاعدة أنه لا يوجد خصومة دائمة في السياسة.
تسارع التصريحات التركية بشأن إعادة العلاقات مع سوريا تعكس مدى رغبة أنقرة في إعادة علاقتها مع دمشق، لتبقى الأنظار تترقب الموقف السوري من دعوة الرئيس التركي لقمة ثلاثية تجمع زعماء سوريا وروسيا وتركيا.
يمنيا طالب الناطق الرسمي باسم الحركة الثوري في جنوب اليمن في الخارج أهالي مدينة عدن بالخروج في مظاهرات احتجاجية تضامنا مع أبناء ردفان في محافظة لحج اليمنية، ودعا محمد النعماني جماهير الحراك في عدن إلى التعاون مع أبناء ردفان والقوى الثورية لنقل الاحتجاجات الشعبية إلى عدن، والتي قال إنها ترفض جرائم وانتهاكات المجلس الانتقالي المتمثلة بعمليات تعذيب وإعدامات بحق المعارضين السياسيين والزج بهم في السجون السرية الإماراتية. وطالب النعماني المجلس الانتقالي بالكشف عن مصير المعتقلين، كما طالب مفوضية حقوق الإنسان في جنيف بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات السعودية الإماراتية في محافظة جنوب اليمن. حذرت تقارير حقوقية دولية من أن السعودية باتت من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لقمع حرية الرأي والتعبير، سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة، وذلك بهدف إخماد الأصوات المعارضة. المزيد في التقرير التالي.
تقارير حقوقية دولية حذرت من أن السعودية باتت من أكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة، وذلك بهدف إخماد الأصوات المعارضة. المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان قال في بيان إن السلطات السعودية تعتقل في سجونها عددا كبيرا من المفكرين والعلماء والصحفيين والحقوقيين، فضلا عن عدد من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان. المركز أشار إلى أن محكمة سعودية قضت مؤخرا بالسجن 34 عاما على الناشطة سلمى الشهاب بتهمة ما أسمتها تقديم الإعانة لمن يسعون للإخلال بالنظام العام ونشر أخبار كاذبة، وذلك من خلال نشر تغريدة على تويتر، وهي أطول محكومية بالسجن بحق أي ناشط في البلاد. كما وأصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا جاء فيه إن العام 2022 شهد المزيد من حملات الاعتقال القمعية في السعودية التي استهدفت مواطنين ونشطاء بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث صعدت السلطات من استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بشكل واسع في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة. وهذا ما أثبتته منظمة فريدم هاوس في مؤشرها السنوي للحريات. ناشطون وناشطات بعضهم من جنسية أخرى تم اعتقالهم بين عامي 2021 و2022 والحكم عليهم بالسجن وغرامة مالية مع حظر السفر لمجرد نشرهم تغريدات أو وضعهم تعليقات أو أعادوا نشر تغريدات على تويتر يعبرون فيها عن آرائهم. ومن هؤلاء سلمى الشهاب ونورة بن سعيد القحطاني وسعد إبراهيم الماضي ومهدي المرزوقي وغيرهم. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أكدت أن حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على كل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير داخل أراضيها هي انتهاك صارخ للمعايير الدولية والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ونظام الإجراءات الجزائية السعودية.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على عمل القيادة المشتركة للقوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا. وقال بيسكوف للصحفيين أن الرئيس بوتين أمضى يوم أمس في مقر قيادة القوات المشتركة للاطلاع على سير العملية الخاصة في أوكرانيا، كما عقد لقاءات منفصلة مع القادة. وكان مصدر مطلع قد أكد أن القوات الروسية تسلمت دفعة جديدة من أحدث أنظمة بنسلين لاستطلاع المدفعية الصوتية، والتي أظهرت كفاءة عالية في كشف مواقع مدفعية القوات الأوكرانية لتدميرها بشكل فوري. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن روسيا تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي للحلفاء في الناتو أن يواصلوا مدها بالأسلحة. وأوضح ينس ستولتنبورغ في تصريح صحفي أنه يجب أن لا نستخف بروسيا، فهي تستعد لحرب طويلة وتحشد مزيدا من القوات ومستعدة لتكبد خسائر كبيرة وتحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والذخائر. وأضاف أنه يجب أن ندرك أن الرئيس بوتين مستعد لأن يستمر في هذه الحرب فترة طويلة ويشن هجمات جديدة. ورجح ستولتنبورغ أن تنتهي هذه الحرب عبر المفاوضات كأغلبية الحروب، مؤكدا أن أي حل يجب أن يضمن لأوكرانيا أن تبقى دولة مستقلة. أعلن مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع على منطقة تشاستيا. وقال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 23 آخرون جراء القصف الأوكراني على قرية لاتراتيفغا بجمهورية لوغانسك الشعبية، فيما أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية إطلاق القوات الأوكرانية قذائف مدفعية على بلدتي ياسينو فاتيا وياكو فاليفكا، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي. في المقابل أكد الجيش الروسي أن قوته أحبطت الأربعاء الماضي هجوما كبيرا في بلدتي إستيلماخوفا بجمهورية لوغانسك وقضت على نحو 60 جنديا أوكرانيا. أظهرت تقديرات مجموعة من خبراء الاقتصاد أن بريطانيا تشهد حاليا أكبر إضرابات منذ عهد رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن المضربين يطالبون بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ معدل التضخم في بريطانيا إلى قرابة 11%. ويشارك في الإضرابات العاملون في سكك الحديد والقطاع الصحي والبريد ووسائط النقل، فيما تعتزم النقابات العمالية تنظيم إضرابات مكثفة في فترة ما قبل عيد رأس السنة الميلادية. ارتفعت حصيلة القتلى إلى 20 خلال الاحتجاجات التي تشهدها البيرو منذ عزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه يوم السابع من كانون الأول ديسمبر الجاري وإيداعه السجن. وقال بيان صادر عن وزارة الصحة في البيرو أن القتلى سقطوا خلال المظاهرات بمدن مختلفة، وأن أكثر من 60 مصابا لا زالوا يتلقون العلاج في المشافي. وذكرت وسائل إعلام محلي أن عدد المصابين خلال المظاهرات بعموم البلاد تجاوز 500 شخص، وأن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 متظاهرا. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن الرؤوس النووية للكيان الصهيوني تمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون بالرصاص جنود الاحتلال عند حاجز حوارة بالضفة الغربية المحتلة. انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية وأحزاب المعارضة تقاطعها. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة بهجة قلب المصطفى. السلام عليكم إخوتنا وأخواتنا محبي الزهراء فاطمة عليها السلام.
يسرنا أن نكون في خدمتكم ونحن نرافقكم في مشهد آخر من مشاهد سيرة سيدة نساء العالمين عليها السلام.
ومشهد هذا اللقاء يعود بنا إلى الأيام الأخيرة التي قضتها مولاتنا فاطمة في مكة المكرمة قبل الهجرة.
رافقونا على بركة الله.
أراك تعد نفسك لسفر يا زيد.
أجل يا أم أيمن، لقد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرافقه إلى الطائف في رحلة يدعو فيها ثقيفا إلى الإسلام.
أوليس قد اعتاد أن يرافقه علي في تطوافه على قبائل العرب؟
بلى، ولكن رحلته هذه قد تطول 10 أيام، ولذلك أذن لي أن أرافقه فيها مع علي.
10 أيام؟
نعم 10 أيام، وقد تطول أكثر من ذلك يا أم أيمن.
يا لهفي، وتقول قد تطول أكثر؟
نعم هكذا أخبرني رسول الله. ما الذي يؤذيك يا أم أيمن في هذا؟ هل هو الشوق لرسول الله؟
يعز علي فراق رسول الله هذه المدة
صلى الله عليه،
ولكن ما يؤذيني أكثر هو ما ستعانيه ابنته فاطمة من هذا الفراق.
ستبقين معها خلال غيبة رسول الله كما اعتدت يا أم أيمن في رحلاته السابقة، فلماذا ستتأذى فاطمة هذه المرة؟
غفر الله لك يا زيد، كأنك لا تعرف فاطمة وشدة حبها لرسول الله.
بلى، لي علم بذلك، وقد علمت أنها رغبت في أن ترافقه في رحلاته السابقة لكي تعينه على صعابها.
وإذ لم يأذن رسول الله لها بذلك، كنت أرى شدة صعوبة فراقها له وغيبته عنها. كم كانت تتأذى لذلك؟
أو كان ذلك منها؟ رغم علمها بأن عليا معه يرافقه ويدفع عنه الأذى؟
إي والله، لا في عليها، كما سيشق عليها أن تفارقه هذه المرة 10 أيام أو أكثر.
كأن رسول الله قد أذن لي بمرافقته هذه المرة ليخفف عن فاطمة وما تعانيه ويطمئن قلبها.
والأمر كما تقول يا أبا أسامة، توكل على الله للذهاب مع رسول الله، وسأعد نفسي للبقاء عند فاطمة خلال هذه
توكلنا الأيام. على الله. توكلنا على الله.
وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطائف، ومعه علي عليه السلام وزيد بن حارثة.
وعرض الإسلام على زعماء ثقيف أكبر قبائلها، وطلب نصرتهم لله وأن يمنعونه من قريش.
إن استجبنا لدعوتك ودخلنا في دينك ونصرناك ومنعناك من قريش، فهل يكون لنا ملك العرب من بعدك يا محمد؟
يا محمد يا محمد، هذا شرطنا وكل زعماء ثقيف لقبول دعوتك يا محمد. إن قبلت أجبناك ونصرناك، وإن أبيت تركناك وقومك يسومونكم سوء العذاب.
لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرطهم الجاهلي، وأجابهم بمنطق السفير الإلهي.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لي من الأمر شيء، إنما الأمر بيد الله، هو ربي وهو أعلم حيث يجعل رسالته.
يا قوم، ما أنتم فاعلون بمحمد وقد أبى أن يستجيب لشرطنا وسفه قولنا؟
إن قومه قد نبذوه، فلن يثأروا له إذا عاقبناه على رده قولنا.
ولكن لا ينبغي لنا أن نبطش به في ديارنا وهو ضيفنا، فتكون لنا سبة وعار علينا بين العرب إلى الأبد. حذاري من ذلك يا قوم، حذاري من ذلك.
ولكن لا ينبغي أن نتركه دون أن نثأر لتسفيه قولنا. فماذا ترى يا سيد ثقيف؟ ماذا ترى؟
أرى أن تكتفوا بإخراجه من ديارنا ذليلا.
ذليلا؟ وكيف؟ كيف نخرجه ذليلا؟
جيشوا غلمانكم لكي يرموه بالحجارة ويؤذوه حتى يخرج عنا مدحورا.
نعم الرأي.
حسنا في صد الحجارة عن رسول الله يا علي. ها؟ ولكنها كثيرة العدد والرامون كثر. ها؟ لقد أصاب بعضها رسول الله. نعم، أصاب بعضها رسول الله يا علي.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ديار ثقيف منصرفا إلى مكة، فجلس يستريح في ظل شجرة عنب،
وهناك دعا ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لكن لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
قد عدت يا أم أيمن من بيت رسول الله.
بلى بلى يا زيد، وليتك رأيته يا زيد وهو يحتضن ابنته فاطمة.
ما شاء الله،
لقد أبهجته رؤيتها وأزاحت عن قلبه تعب رحلته هذه.
الشكر لله، وكم كانت متعبة وشاقة. لقد آذاه أهل الطائف بأكثر مما آذاه غيرهم من المشركين يا أم أيمن.
لقد عرفت ذلك من الجراحات التي شاهدتها علي، ولكن يبدو أن بهجته بلقاء فاطمة قد أنسته أذاه.
قولي لي قولي لي، وكيف تلقته فاطمة وهو على تلك الحالة؟ لابد أن الأمر كان صعبا عليها أيضا.
هي الأخرى أنساها ما رأته من جراحات رسول الله فرحتها بعودته.
الحمد لله، ساعدها الله ساعدها الله.
لقد تركتها وهي تضمد جراحاته وتنظف ثيابه، ولسانها يلهج بالدعاء مسترجعة مخففة عنه ما يلقاه في سبيل الله.
الحمد لله الحمد لله.
نعود بكم إلى السنة الثالثة بعد العاشرة من البعثة المحمدية المباركة،
ونستشرف دار الندوة في مكة، حيث اجتمع رؤوس الشرك في قريش للتداول في أمر مهم.
يا معشر سادة قريش، أشير بما ترون في شأن ابن أبي كبشة. فمنذ وفاة حاميه أبي طالب وهو يبحث عمن يمنعه منكم ليواصل دعوة السفهاء إلى دينه الجديد ويهدد زعامتكم للعرب،
لا مناص من قتل محمد، فلا أمن لقريش ما دام حيا.
ومن يجرؤ على قتله وقد أجره مطعم ابن جبير؟
بل ومن يحمي قاتليه من سيوف بني هاشم وفيهم علي وحمزة؟
أنا العاص بن وائل، وأرى أن نحبسه في برج في ضيق العيش حتى يستضيفه الموت وما نعين الناس عنه. هذا ما رأينا أنا وابن أبي خلف أمية وأبي.
بئس ما رأيتم يا عاص بن وائل، فمن يمنع القريب الحميم والمولى الحليف؟ ألم نقاطعه وكل بني هاشم في شعب أبي طالب دون ما جدوى؟
بل لا تذكر الناس بما فعلته دابة الأرض حيث محى الصحيفة المقاطعة ووسمتنا بالظلم سبة لا زالت العرب تتناقل أخبارها.
إذن ما الرأي يا أبا سفيان؟ ما الرأي؟
لقد رأينا أنا وعتبة وشيبة ابن الوليد أن نوثق ابن أبي كبش ببعير صعب ونضربه بأطراف الرماح ونسرحه فيذهب به هائجا حتى يقطعه إربا إربا في البرية.
ما صنعتم شيئا بقولكم، ما صنعتم شيئا، فكيف بكم إن خلص به البعير سالما إلى بعض الأعراب فأخذ بقلوبهم سحره وطلاؤه ولسانه فصب القوم إليه واستجابت له القبائل قبيلة قبيلة؟
إن كان ذلك يا ابن وائل، ماذا لو بعث إلينا ابن أبي كبش بالكتائب فيكن هلاكنا؟ فما الرأي إذن؟ لازلنا في حيرة من أمر محمد.
وظل طواغيت قريش حيارى لا يهتدون إلى ما يخلصهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أمدهم الشيطان بمكيدته فنطق على لسان أبي جهل:
أرى يا سادة قريش أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتجبوا من كل منها رجلا نجدا قويا، ثم تسلحوه حساما حتى إذا غسق الليل بيتوا بابن أبي كبشة فيقتلوه معا بياتا، فيذهب دمه في قبائل قريش فلا يستطع بنو هاشم وبنو عبد المطلب مناهضة قبائل قريش كلها في صاحبهم، فيرضون حينئذ من قريش بدية العقل.
أصبت يا أبا الحكم، أصبت. نعم الرأي ما رأيت، أصبت.
هذا هو الرأي، فلا تعدلوا به رأيا يا سادة قريش.
ولكن حذاري من أن يعرف به أحد حتى يستتب أمركم.
اكتبوه يا سادة قريش، وأبشروا بالخلاص من ابن أبي كبشة.
نعم الرأي.
خرج طواغيت قريش من دار الندوة وهم يوصون بعضهم بعضا بكتمان مكيدتهم لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جبرائيل سبقهم بالوحي بما كان من كيدهم، فنزل من ربه بقوله تعالى:
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ومع هذه الآية الكريمة نزل الأمر الإلهي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى يثرب، إلى طيبة، إلى المدينة المنورة.
يا علي، إن رسول الله يطلبك لأمر أراه مهما. يا بني، يبدو أن الأمين قد نزل عليه بوحي من ربه. لا أدري بماذا، لقد ناجى قبلك ابنته فاطمة، لقد وجدته في هم عظيم كأنه مفارق لها. أسرع يا بني، أسرع، فرسول الله ينتظرك.
ولما حضر علي عليه السلام بين يدي رسول الله، أخبره الصادق الأمين بأمر الله وأوصاه بوصاياه.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الروح الأمين هبط علي بهذه الآية آنفا، يخبرني أن قريشا اجتمعوا على المكر بي وقتلي، وأنه أوحى إلي ربي عز وجل أن أهجر دار قومي وأن أنطلق إلى غار ثور جنح ليلتي، وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت في مضجعي ليخفى بمبيتك على القوم أثري، فما أنت قائل؟
فتبسم علي عليه السلام وقال: أو تسلم بمبيتي في مضجعك يا نبي الله؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم يا علي، يكتب الله لي السلامة بذلك.
فتبسم علي عليه السلام ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شكرا بما أنبأه رسول الله من سلامته، وكانت هذه أول سجدة شكر لله في الإسلام، وكان علي أول من سجد لله شكرا من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أرى وجه فاطمة قد أشرق سرورا لما عرفته من أن الله قد كتب السلامة لرسول الله. الحمد لله، الحمد لله. مهلي أرى الدموع بدأت تنحدر على خديها. يا إلهي، هو ذا رسول الله؟ تدمع عيناه أيضا. ما الذي جرى؟ أرى علياً أيضاً يجهش بالبكاء.
وكانت تلك دموع الشوق لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفجرت بها عيون فاطمة وعلي عليهما السلام، وهما يعيشان ساعات الوداع فيما كان طواغيت قريش يبثون جلاوزتهم حول بيت رسول الله استعدادا لتنفيذ مؤامرتهم.
ثم أوصى صلى الله عليه وآله بوصاياه، وكبرى وصاياه بضعته فاطمة حيث قال: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانتي على أعين الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف الرب عليكما، ومستحفظه عليكما.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا
ما شاء الله،
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة شهيد،
ما شاء الله تحفظك الزهراء إن شاء الله.
يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا يا زهراء زهرة شهيدة.
بعد بعد عيدة عيدة،
يا زهرة يا
ما شاء الله
مظلومة، يا يا زهرة يا زهرة شهيدة، يا بنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة، حنت وأنت يوم صارت يتيمة، ذوبت من صوتي بكائها الصخرة. يا زهرة يا
مظلومة، يا زهرة
مظلومة، يا
ما شاء الله،
يا زهرة يا شهيدة شهيدة، يا
ألا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الكالي حفظه الله.
تنعى زينب في المصيبة العظيمة،